بفرح شديد أرحب بكم في هذا اللقاء الجديد أصدقائي، وأتطلع أن نقضي معا وقتا مفيدا. أرجو صديقي أن تكون مستعدا في هذا الوقت لصرف الدقائق القادمة في دراسة جزء من سفر الملوك الثاني. أفضل استعداد هو أن نتحلى بذهن مفتوح قابل لسماع صوت الله من خلال كلمته. ما زلنا نتابع تأملاتنا في حياة ملوك الشعب القديم وفي حياة النبي إليشع كما جاءت في سفر الملوك الثاني من العهد القديم. تأملنا المرة الماضية في حادثة شفاء نعمان الأرامي في نهر الأردن. نعمان هذا كان رجلا عظيما ومرفوع الوجه، وقد استخدمه الله في خلاص أرام. وبالرغم من كل صفاته الحسنة التي فيه، إلا أنه كان أبرص كما أن الجميع خطاه. وعن طريق فتاة عبرانية كانت في خدمة زوجة نعمان، يعرف ملك أرام عن وجود إليشع في السامرة، فيرسل نعمان إليه ليشفى. طلب منه إليشع أن يذهب ويغتسل في نهر الأردن 7 مرات، وهذا الطلب مس كرامة نعمان، لا سيما وأن طريقة استقبال النبي له لم تكن لائقة بمقامه، إذ أرسل غلامه ليخبر نعمان بوصفة الدواء. كان الرب في صدد شفاء هذا الرجل ليس من برصه فحسب، بل ومن كبريائه. عندما يخلصك الله يا صديقي، فإنه ينزع من حياتك ما يهين ويلطخ، والكبرياء أمر يكرهه الله بشكل كبير. الكبرياء والمسيح لا يتماشيان سويا. لا يمكنك أن تكون متكبرا وبنفس الوقت تثق بالمسيح مخلصا وفاديا. غضب نعمان وهم بالذهاب، وحاول عبيده إقناعه بأن يجرب الطريقة. عليه أن يأتي متسولا لأجل خلاصه لا غنيا. فنزل وغطس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر. وينتهي الفصل بجحز غلام إليشع الذي يطمع ويأخذ من نعمان 2 فضة، فأخذ معها برصه. هذا يأتي بنا إلى الفصل 6 من الملوك الثاني. في هذا الفصل نرى حادثتين مثيرتين لإليشع. فعلا كان هذا النبي متميزا، مع أن خدمته اختلفت عن إيليا، إذ كان يعيش بين الناس ويسدد حاجة الأفراد ويعمل بكل هدوء، كل هذا بعكس إيليا، إلا أن كليهما كانا من رجال الله الأوفياء. المعجزة التالية تكشف عن شخصية إليشع الحقيقية. نقرأ من الفصل 6 من الملوك الثاني الآيات 7 الأولى.
وقال بنو الأنبياء لإليشع: هو ذا الموضع الذي نحن مقيمون فيه أمامك ضيق علينا، فلنذهب إلى الأردن ونأخذ من هناك كل واحد خشبة ونعمل لأنفسنا هناك موضعا لنقيم فيه. فقال: اذهبوا. فقال واحد: اقبل واذهب مع عبيدك. فقال: إني أذهب. فانطلق معهم، ولما وصلوا إلى الأردن قطعوا خشبا، وإذ كان واحد يقطع خشبة وقع الحديد في الماء، فصرخ وقال: آه يا سيدي، لأنه عارية. فقال رجل الله: أين سقط؟ فأراه الموضع فقطع عودا وألقاه هناك فطف الحديد، فقال: ارفعه لنفسك. فمد يده وأخذه.
كان إليشع يعلم في مدرسة الأنبياء، وأصبح المكان صغيرا على التلاميذ، فأتوا إلى معلمهم يشتكون لديه، وقد ازداد عدد المتعلمين بسبب شعبية إليشع. وأنا أعتقد أن المدرسة تقوم بشخصية وكفاءة معلميها، وليس بعدد الطلاب أو بالطرق التي تستعملها في التدريس. الطرق ليست هي المهمة، بل الناس، لا سيما في المدارس والمعاهد المسيحية. لاحظ ما عملوا ليوسعوا المدرسة. أخذ التلاميذ ببناء مدرستهم بأنفسهم، وهو عكس ما يحدث في أيامنا هذه، حيث يجهز كل شيء للتلاميذ، وإذا لم يعجبهم الأمر يتمردون. أما هؤلاء الطلاب فقد باشروا بالعمل في مدرستهم، وأليشع شجعهم على ذلك. كان محبوبا من تلاميذه، وكانوا يتمتعون بمرافقته. ثم حصلت مأساة صغيرة، وأسميها صغيرة لأن الشخص العادي يدعوها تافهة. وإذ كان واحد يقطع خشبة، وقع الحديد في الماء، فصرخ وقال: آه يا سيدي، لأنه عارية. هنا يحدث شيء مثير، ويكشف أن الله يهتم بصغائر الأمور وبالأحداث البسيطة في حياتنا. وقد شجع بولس الرسول أهل فيليبي بأن يصلوا من أجل كل شيء. نعم، إن الإله الذي يملأ كرسي مجده نراه وقت حاجتنا كالكاهن المترفق الذي يتدخل في ظروفنا ويعيش معنا حياتنا. ما علينا سوى أن نأتي إليه بمتاعبنا البسيطة. قد يكون سقوط حديد الفأس في الماء أمرا غير ذي أهمية بالنسبة لنا، ولكن لهذا التلميذ المسكين كان شيئا مهما. فبالنسبة لنا يمكننا أن نبتاع لأنفسنا حديدا جديدا من السوق وبأشكال متعددة، ولكن في تلك الأيام لم تكن الأدوات متوفرة بالكثرة. وإذا أردت أن تعرف عن الحالة السائدة في تلك الحقبة، فما عليك إلا أن تقرأ آية واحدة فقط من صموئيل الأول: وكان في يوم الحرب أنه لم يوجد سيف ولا رمح بيد جميع الشعب الذي مع شاول ومع يوناثان، على أنه وجد مع شاول ويوناثان ابنه. سيفان فقط لجيش بأكمله. هذا يبين مدى شح الأدوات في ذلك الزمان. وهكذا فإن ضياع حديد الفأس التي لم تكن له أصلا بل استعارها، إن ضياع الحديد يعني شيء الكثير لهذا الطالب المسكين. معظم المفسرين يوجهون انتقادا لهذا الطالب لأنه كان مهملا ولأنه استعار شيئا. ولكن إذا كان هذا الرجل مذنبا، لماذا لم يوبخه أليشع؟ هذا الرجل لم يكن مهملا، بالعكس كان حاذرا للغاية. في واقع الأمر كان انزلاق الحديد من الفأس أمرا خطيرا، حتى إن الله أدخله على الشريعة. وهذا هو حكم القاتل الذي يهرب إلى هناك فيحيى: من ضرب صاحبه بغير علم وهو غير مبغض له منذ أمس وما قبله، ومن ذهب مع صاحبه في الوعر ليحتطب حطبا فاندفعت يده بالفأس ليقطع الحطب وأفلت الحديد من الخشب وأصاب صاحبه فمات، فهو يهرب إلى إحدى تلك المدن فيحيا. تثنية 19:4-5. وضع الله هذه الشريعة لأن الأمر كان يحدث كثيرا، وهذا التلميذ كان حذرا بأنه كان يقطع الأخشاب دون أن يوجد أحد أمامه، بدليل أن الحديد سقط في النهر ولم يأتي على رأس أحدهم. الخطأ الثاني الذي يجده البعض في هذا التلميذ هو أنه استعار غرضا ما، ولكنه كان فقيرا ولا أظنه امتلك ثمن شراء فأس جديدة، فلا داعي لتوجيه اللوم إلى هذا الطالب المسكين. في الواقع أنا ألوم الشخص الذي أعار هذه الفأس غير الصالحة للاستعمال. إذن سقط الحديد في النهر فانزعج الطالب، إذ لا يمكنه سداد ثمن الفأس، لكن أليشع اهتم به. فقال رجل الله: أين سقط؟ فأراه الموضع فقطع عودا وألقاه هناك فطفى الحديد. ولكن لماذا يسأله نبي الله هذا السؤال؟ ألا يعرف أين سقط بحكم مهنته كنبي؟ بالطبع كان يعلم، ولكنه أراد أن يمتحن التلميذ، كما أنه كان واثقا من انتقاد الناس للمعجزة في يوم من الأيام كما في أيامنا، فسأله عن مكان الفأس بالتحديد. وهنا نرى أن التلميذ كان يعرف الموضع بالضبط، فلا تقل لي أخي أنه كان متهورا، فقد عرف أين سقط الحديد في النهر. وهنا أسمع المعترضين يقولون: ولكن مهلا، كانت مياه النهر صافية، وأي واحد يستطيع أن يرى مكان الفأس؟ ولكن الذي يعرف مياه نهر الأردن يا صديقي يعرف كم هي موحلة ولا تستطيع أن ترى إصبعك في الماء. هذا الطالب كان يعرف أين سقط الحديد، ولكنه لم يستطع أن ينتشله بسبب قذارة المياه. وما عمله أليشع أخي الكريم كان معجزة. إنها معجزة بسيطة غير مثيرة للعجب، فقد خالف أليشع قوانين الطبيعة، ويمكننا أن نقول إن قطعة الحديد غدت أول سفينة حديدية تطفو على وجه المياه. واليوم لا توجد معجزة في طوفان السفن على المياه، ولكن في ذلك الوقت أن تطفو قطعة حديد كان أمرا عجيبا. وهذا يبين مدى اهتمام أليشع بالأفراد وبحاجاتهم مهما كانت صغيرة. وهذا الأسلوب يعجبني جدا. نعم، حديد فأس يقبع في قلب المياه الموحلة يقام من هناك ويستعاد إلى صاحبه أداة نافعة من جديد. هذه معجزة عظيمة رغم بساطتها، وتحمل دروسا ثمينة لنا اليوم. الإنسان كقطعة الحديد هذه التي سقطت من مكانها وغاصت في الأوحال، أوحال الخطية، ولا مجال لانتشالها بالطرق الطبيعية. فأخذ أليشع عودا وألقاه في مياه الموت، وهذا العود يشير إلى صليب المسيح الذي مات عليه الرب وغاص في مياه الموت لأجلنا، الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة، على العود، لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم، بطرس الأولى 2:24. واليوم يستطيع الإنسان أن ينهض من مياه الموت والدينونة إلى المسيح. يمكنه أن يستعاد إلى يد الله ليصبح أداة نافعة للسيد يستخدمها في تحقيق مقاصده. يشهد بولس ويقول: أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. لا داعي لأحد أخي الكريم أن يعيش بلا هدف أو قصد في هذه الحياة، أن يعيش بلا فائدة. هذا الأمر دفع ويدفع الكثيرين إلى الانتحار. صديقي، لا ينفع أبدا أن تكون قطعة حديد في قاع النهر، ولكن عندما يأتي المسيح وينتشلك من خلال صليبه ويضعك في المكان المناسب، فإنك ستصبح نافعا لمقاصد الله. كم نحتاج الله اليوم؟ المعجزة الكبرى أخي ليست الصعود إلى القمر أو استنساخ كائن آخر، بل هي الذهاب إلى السماء ونحن بعد خطى ولكن مؤمنون بالمسيح. هذه أعظم معجزة على الإطلاق، أن نرفع من الوحل ونجلس مع الشرفاء ونعيش لله ويكون لحياتنا معنا. فقال: ارفعه لنفسك، فمد يده وأخذه. صديقي، ما عليك سوى أن تصل إلى يد الإيمان اليوم وتمسك بها، لأنه مات لأجلك وقام ثانية ليرفعك وينتشلك، فتمسك به وثق في شخصه. المرحلة الثانية تبدو وكأنها خبر في الصحيفة اليومية، حيث أراد ملك أرام أن يحارب الشعب، عدد 8-11. وأما ملك أرام فكان يحارب إسرائيل، وتآمر مع عبيده قائلا: في المكان الفلاني تكون محلتي. فأرسل رجل الله إلى ملك إسرائيل يقول: احذر من أن تعبر بهذا الموضع، لأن الأراميين حالون هناك. فأرسل ملك إسرائيل إلى الموضع الذي قال له عنه رجل الله وحذره منه، وتحفظ هناك لا مرة ولا مرتين. فاضطرب قلب ملك أرام من هذا الأمر، ودعا عبيده وقال لهم: أما تخبرونني من منا هو لملك إسرائيل؟ انزعج ملك أرام واعتقد أنه يوجد جاسوس للشعب القديم في أرضه. دعا جيوشه وحاول أن يجد الخائن ولم يجد أحدا. عدد 12. فقال واحد من عبيده: ليس هكذا يا سيد الملك،
ولكن أليشع النبي الذي في إسرائيل يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي تتكلم بها في مخدع مضجعك. بدا الأمر وكأن أليشع يتنصت على مخدع الملك ويعرف كل شيء يقوله، فقرر الملك أن يقضي على أليشع. أرسل جواسيس لمعرفة مكان النبي في دوثان شمالي القدس، واسم دوثان يعني بئرين، وفعلا توجد في هذه المنطقة آبار حتى اليوم. خرج غلام أليشع ليحضر الماء، فرأى وإذا المدينة محاصرة بجيوش أرام، فأسرع ليخبر سيده وكان يائسا جدا. عدد 16، فقال لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين معهم. ما أروع هذه الكلمات. بدا الأمر غير منطقي لأن أليشع كان وحده مع غلامه مقابل جيش بأكمله، ولكن أليشع صلى. عدد 17، وصلى أليشع وقال يا رب افتح عينيه فيبصر، ففتح الرب عيني الغلام فأبصر وإذا الجبل مملوء خيلا ومركبات نار حول أليشع. والسؤال هو، هل هذه طريقة الله في تعامله مع أولاده؟ هناك من يقول إن الله يتعامل معه بالمعجزات اليوم، والشخص الآخر الذي لا يحدث معه هذا الأمر يظن أن الله تخلى عنه أو أنه يوجد أمر خطأ في إيمانه. صديقي، الجواب في دوثان المذكور مرتين فقط في الكتاب المقدس ولسبب محدد حسب ما أظن. ففي موضع آخر نعرف أن شابا اقترب من دوثان أيضا وكان الخطر بانتظاره هناك، إنه يوسف الذي ذهب بحثا عن إخوته في دوثان، وهناك تآمروا عليه وباعوه للعبودية. ولكن أين مركبات النار الموجودة حول دوثان والتي رآها غلام أليشع؟ صديقي، عدم رؤية الشيء لا تعني عدم وجوده. يمكننا أن نرى يد الله في حياة يوسف أكثر من أليشع الذي أجرى الله على يده معجزات كثيرة. يوسف لم يظهر له الرب ولا مرة واحدة، ولم يعمل معجزة واحدة، إلا أن حياته كانت دليلا واضحا على تعامل الله معه. تعامل الله مع يوسف بطريقة تختلف عن أليشع، والآن سيستخدم مركبات النار هنا بطريقة مختلفة. عمل أليشع شيئا غير اعتيادي إذ طلب من الله أن يضرب جيش الأراميين بالعمى، ثم قادهم إلى السامرة بحجة أنه سيوصلهم إلى مكان أليشع، فأخذهم إلى السامرة وسلمهم بيد ملك السامرة. وعندما أراد الملك أن يقتلهم اعترض أليشع وطلب منه أن يطعمهم ويرسلهم إلى بلادهم. مثل لنا أليشع هنا سلطان الله ونعمته في آن واحد، وهذا أدهش الأراميين. عدد 24 و25، وكان بعد ذلك أن بنهدد ملك أرام جمع كل جيشه وصعد فحاصر السامرة، وكان جوع شديد في السامرة، وهم حاصروها حتى صار رأس الحمار بثمانين من الفضة وربع القاب من زبل الحمام بخمس من الفضة. كان الجوع على أشده حتى أنهم صاروا يشترون رأس الحمار بثمانين من الفضة، مع أن كمية اللحم على رأس الحمار لم تكن كبيرة. والآيات التي تلي تكشف فظاعة الأمر، أنهم كانوا حتى يأكلون أولادهم بسبب قلة الطعام. عدد 31، فقال هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد إن قام رأس أليشع بن شفاط عليه اليوم. لا نعرف لماذا وضع الملك اللوم على أليشع، وتكتمل القصة بدون توقف في الفصل السابع من الملوك الثاني.
ولكننا سنتوقف نحن عند هذا المقدار اليوم على أن نتابع القصة في الحلقة القادمة بإذن الله. أرجو صديقي أن تكون قد استفدت من دراسة اليوم، وليبارك الرب حياتك.